مفردها لفظ مفهوم، والبحث في المفاهيم او في المفهوم منقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ما هي المعنى المراد من لفظ المفهوم. القسم الثاني حول ماهيه النزاع في المفهوم. عندما وقع النزاع بين العلماء في المفهوم فحينئذ ما هي هذه، ما هو هذا النزاع الذي وقع بينهم في لفظ المفهوم. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث حينئذ في الموارد وفي الجمل التي وقع النزاع فيها، بأن هل لها مفهوم أم لا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول، أو نقول بالنسبة إلى القسم الأول ما هو المراد بلفظ المفهوم، نقول بأن لفظ المفهوم يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق لفظ المفهوم على المفارق للمدلول. كل مصداق يصدق عليه لفظ المدلول يسمى بأنه مفهوم. المدلول مما لا شك فيه، جل لا يوجد إلا إذا وجد الدال، يعني إلا إذا وجد الله. فإذا وجد عندنا لفظ في البيت وكان هذا اللفظ دالا على معنى، فذلك المعنى هو المدلول. فهذا المدلول يطلق عليه مفهوم. لماذا يطلق عليه مفهوم؟ نقول يطلق عليه بحسب المعنى اللغوي، لأنه فهم من هذا اللفظ. لأنه فهم من هذا اللفظ فحينئذ سمي مدلولا باعتبار أن الأول دال، وسمي مفهوما باعتبار انتهامه من الدال. فإذا كان لفظ مفهوم يطلق على المدلول، فنقول المدلول الذي ينطبق عليه لفظ المفهوم أعم من أن يكون مدلولا للفظ المفرد، مثل أن تقول زيد هو دال على معنى، فهذا المعنى المفرد أيضا هو مفهوم. أو كانت دال جملة تركيبية، تقول زيد قائم، أو تقول أكرم زيد، فهذه الجملة التي أتيت بها دالة على معنى، فذلك المعنى مدلول ومفهوم لأنه فهم من هذا الدال. هذا من ناحية. وسواء كان المدلول مدلولا آتيا بالدلالة المصادقية أو لا كان آتيا بالدلالة الزمنية، كل منهما أيضا يسمى مدلول. صارة تقول زيد قائم، فحينئذ المدلول الآتي بالدلالة المصادقية في البيت هو نسبة القيام له. هذه النسبة تفهم من الله، وإذا فهمت من الله فإذا هي مدلول وهي مدلول. وفلا تقول زيد كثير الرماد، هذا اللفظ زيد كثير الرماد يكون دالا على اللازم بالدلاله الالتزاميه على نحو كنا. فعندما يكون دالا بالدلاله الالتزاميه على اللازم، فاللازم حينئذ مدلول له. فاذا يصدق على ذلك المدلول الذي هو اللازم، وهو الاخبار عن كرمه وجوده، عن هذا الاخبار يصدق بانه مفهوم لانه فهم من هذا الاخبار. فاذا خلاصه حينئذ الاطلاق الاول هو ان لفظ المفهوم يطلق على المساوي للمدلول، يعني على المساوي للمدلول. كل شيء اطلق عليه لفظ المدلول يطلق عليه لفظ المفهوم. المعنى الثاني للفظ المفهوم، يطلق على ما يقابل المصداق. على ما يقابل المصداق سيد، نقول بأنه سابقا في علم المنطق قالوا بأن الحمل ينقسم إلى قسمين، حملا أوليا ذاتيا وحملا شائعا صنعيا. قالوا أنه في الحمل الأولي يشترط من أجل أن يكون صحيحا الاتحاد بالمفهوم والتغاير بالأسماء. هنا لما قالوا الاتحاد بالمفهوم، ما المراد بالمفهوم هنا؟ المراد بالمفهوم هي الصور الذهنية الحاصلة في الذهن عن الأشياء الواقعية أو عن الأشياء في وعائها، سواء كان وعائها الخارج أو الاعتبار أو الالتزام. عن هذه الصور الذهنية يطلق لفظ المفهوم، فيقولون يشترط في الحمل الأولي الاتحاد بالمفهوم، لأن يشترط الاتحاد بالصور الذهنية بين الموضوع والمحلول. غايته التغير بينهما بالاعتبار الإنجليزي، غايته جمع التغير بينهما يعني بالإجمال والتفصيل، بأن تكون الصورة الذهنية الأولى صورة مجملة، والصورة الذهنية الثانية للمحلول صورة مفصلة، لأنها صور أجزاء في البيت. ويقولون في الحمل الصناعي بأنه لا يصح أو تقل بأنه شرط صحته أن يكون الاتحاد خارجا والتغاير بالمفهوم. مرادهم بالخارج يعني الاتحاد بالمصطلح والتغاير في الصور الذهنية. فهنا يطلقون على الصورة الذهنية لفظ المفهوم حال كون الصورة الذهنية في قبال المصطلح. فإذا كانت في قبال المصطلح فإذا يصدق بأن لفظ المفهوم يطلق على ما يقابل المصطلح. يبقى بأنه لماذا أطلق عليه لفظ المفهوم؟ نقول لأنه عندما يطلق على الصورة الذهنية لفظ المفهوم أيضا يطلق بما له من معنى لغوي وقيم. لأنه هذا هو يعني هذه هي الصورة الذهنية التي انفهمت عن هذا الشيء الخارجي أو عن هذا الشيء الموجود في وعائه سواء كان في عالم الاعتبار. إذا كان كذلك يعني إذا كان قد توضح إطلاق لفظ المفهوم بالإطلاق الثاني نقول ما هي النسبة بين الإطلاق الأول والإطلاق؟ نقول النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق والإطلاق بطرف الثاني. لماذا الإطلاق بطرف الثاني؟ لأن الصور الذهنية طارة أنت تكون حاصلة في ذهنك آتية لذهنك لأن اللفظ دل عليها. فحينئذ لما كانت هي المدلول لابد ان المدلول قد زال تتصوره في البيت. لما تصورته بملاحظه تصورك اياه كان مفهوما بالاطلاق التالي، وبملاحظه كونه مدلولا لذلك الدال كان حينئذ مفهوما بالمعنى الاول. واخرى لا من الممكن ان تتصور شيء وان لم يكن مدلولا للاحظ فيما لو تخيلته. بدل ما نستعمل لفظ الإنسان بدل أن نستعمل لفظ الإنسان لتتصور معناه ليكون هذا التصور مفهوم تتخيل مرة أنت صورة الإنسان من دون أن يكون هناك دليل. فلما تتخيل صورة الإنسان هذا التخيل يكون في قد حضرت صورة الشيء الذي الذهن، وإذا حصلت فهذه الصورة في قبل المصداق. فإن كانت في قبل المصداق فيصدق عليها المفهوم بالإطلاق الثاني، لكن لا يصدق عليها المفهوم بالإطلاق الأول لأنها لا تسمى بأنها مدلول، لأنها لا تزال، لأنها لو أردنا أن نسميها بكونها مدلول لا بد أن يكون هناك دال وجاوب حسب الفرض. لا يوجد هناك دال لأنك قد تخيلتها تخيلا تصورتها تصورا من دون أن يكون هناك لفظ. فإذا كل ما يطلق عليه لفظ المفهوم باعتبار المدلول هو مفهوم حينئذ بالإطلاق الثاني، وليس كل ما يطلق عليه مفهوم بالإطلاق الثاني يطلق عليه لفظ المدلول الذي هو حينئذ مساوس أو يطلق عليه المفهوم بالإطلاق الأول في الدنيا. فمن هنا يتوضح أن بينهما نسبة العموم والخصوص. أيضا لفظ المفهوم يطلق على معنى الثاني. ما هو هذا المعنى الثالث؟ نقول بأن هذا الذي هو الدال طارة يكون هذا الدال مفرد وأخرى يكون هذا الدال جملة، سواء كانت جملة فعلية أو كانت جملة إنشاء. فيكون طارة لهذا الدال لازم وأخرى لا لازم، حينئذ لا يكون هناك له لازم. إذا لم يكن له لازم مثلا، أما إذا كان له لازم فطارة يكون لازما للمفرد وأخرى يكون لازما حينئذ للجمل التركيبية، سواء كانت فعلية يعني سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية. فإذا كان عندنا لازم للجملة التركيبية حال كون هذا اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص، فعلى هذا اللازم يطلق لفظ المفهوم بحسب ما له من مصطلح عند الأصوليين. أو تقل بأن الأصوليين قد اصطلحوا بأن لفظ المفهوم نريد به هو اللازم للجمل التركيبية حال كون اللزوم بين بالمعنى الأخص، وهذا هو الإطلاق الثالث، وهذا الذي نحن نتنازع فيه أن الجمل هل لها مفهوم أو لا، نريد بلفظ المفهوم هذا المعنى الثالث، بمعنى هل لها لازم تدل الجملة عليه بالدلالة الالتزامية لكونه لازما لها لزوما بينا بالمعنى الخاص. وبحسب الاصطلاح لا يطلق لفظ المفهوم بحسب الإطلاق الثالث على لازم المطلق. هذا
من ناحية ثانية أنه في قبال المفهوم قام الأصوليون واستعملوا لفظ المنصوص. فما هو المراد بلفظ المنصوص هنا؟ يقولون أيضا لفظ المنصوص نريد به معنى المصطلح، وهو المدلول بالجملة التركيبية، حال كون هذا المدلول آت بالدلالة المطابقية فقط. أما إذا كان المدلول آتيا بالدلالة المطابقية للفظ حينئذ المفرد، وإن سمي لفظ منصوص بحسب ما له من معنى اللغوي، لكن لا يسمى منصوص بحسب ما له من معنى المصطلح. فبناء على هذا الكلام فيكون حينئذ لفظ المنصوص ولفظ المفهوم مختص بالجمل التركيبية فقط، يعني بالجمل التامة التي يحصل السكوت عليها ولا تكون شاملة للمفهوم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن هذه الجملة التركيبية إذا كانت دالة على معنى بالدلالة المطابقية فيسمى منصوص، وإذا كانت دالة على معنى بالدلالة الالتزامية فيسمى مفهوم الدلالة. وهذا هو الذي نريده نحن من البحث، هذا الآتي من الجملة التركيبية حال كونه لازم للجمل لزوما بينا بالمعنى. أما أن الآتي من الجملة التركيبية بالدلالة المطابقية يسمى منصوص، وقل سمي منصوص باسم داله. لماذا باسم داله؟ لأنه هو آت بالدلالة المطابقية، فلما كان آت بالدلالة المطابقية يعني كل لفظ دل عليه بنفسه، فلما دل عليه بنفسه اللفظ بما هو لفظ منصوص، لأنك هذا الذي أنت قلت به. فإذا الدال على المدلول المطابقي حينئذ منصوص، لما كان الدال عليه منصوص سمي المدلول منصوص باسم داله. هذا من ناحية المنصوص. من ناحية المفهوم وجه التسمية واضح، إلا أنه يكون الإصلاح في قضيته كذلك. وجه التسمية بأنه المدلول من الجمل التركيبية بالدلالة الالتزامية شيء يفهم من الجملة، فإذا كان شيء يفهم من الجملة فحينئذ يصح تسميته بالمفهوم. إلا أنه يصح تسميته بالمفهوم ولا نريد من المفهوم بما له من معنى لغوي، ليكون شاملا لكل ما يفهم من الجمل ولكل ما يفهم من المفهوم. وإنما العلماء قد قيدوه، قالوا فقط وفقط نطلق لفظ المفهوم وإن كان حينئذ بما له من معنى لغوي، لكن نطلقه على خصوص المدلول للجمل حال كون هذا المدلول آكل من الجمل بالدلالة الالتزامية، وبشرط أن يكون حينئذ اللزوم بين المفهوم. إذا توضح حينئذ المصطلح للفظ المفهوم عند الأصوليين والمصطلح للفظ المنصوص عند الأصوليين، نقول بأنه لفظ المنصوص ولفظ المفهوم مثاله حينئذ فيما لو قلت أكرم الرجل العادل. هنا عندما تقول أكرم الرجل العادل، هذا اللفظ بحسب الدلالة المطابقية يدل على وجوب إكرام الرجل العادل بحسب الدلالة المطابقية، فهذا المدلول هو المنصوص. وبحسب الدلالة الالتزامية، إن كان لهذه الجملة دلالة التزامية، لأن النزاع في وجود هذه الدلالة أو لا، إن كان لها دلالة التزامية عدم وجود إكرام الرجل غير العادل، فهذا المعنى يكون معنى لازم بين بالمعنى الأخص بهذه الجملة، فالأول يسمى منصوص والثاني حينئذ يسمى. فإن عرفت معنى المصطلح وإن عرفت المثال جدت بأنه لابد أن نعرف المنصوص والمفهوم. قال المصنف نعرفه بأن المنصوص هو حكم دل عليه اللفظ في محل النص. لما عرف المنصوص بأنه حكم، من هنا مخطا بأنه الآتي بالدلالة المطابقية للفظ المفرد هي المنصوص، لأنه المفرد بما هو مفرد وإن دل على شيء لكن لا يدل على حكم حينئذ ثبت لشيء، لأن الحكم عارض لابد أن يتعلق بمتعلق، لابد أن يتعلق بمعروف، فإذا لابد أن يأتي بشيئين. لو كان هذا اللفظ المفرد دلا على حكم، لابد أن يأتي بشيء آخر يدل على متعلقه. فمن هنا نقطع بأن مرادهم بالمنصوص حينئذ هو المدلول المطابق للجمل فقط، هو حكم دل عليه اللفظ، لأن اللفظ دل على وجود الإكرام. لكن دل اللفظ على وجوب الإكرام في محل النطق، يعني بنفس هذا النطق دل على ذلك. أما المكروه فهو حكم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق. لا في محل النطق يعني بالنسبة للحكم، بأن الحكم حينئذ غير موجود في مقام النطق، يعني غير موجود بالمدلول المطابق. أما أن المفهوم حكم لأن مفهوم الجبنة عدم وجوب إكرام الرجل غير العادل، عدم الوجوب أيضا حكم. لماذا أيضا حكم؟ لأن نحن نريد من الحكم الأعم من الحكم التكليفي ومن الحكم الوضعي. وسابقا لعلنا قلنا بأن كل ما ثبت في الشريعة هو حكم، غايته بأن ما ثبت في الشريعة إن كان من الأحكام الخمسة من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة فهو حكم تكليفي، وغيره كله يسمى بالحكم الوضعي. إثبات الطهارة لشيء، إثبات الزوجية لشيء، إثبات صحة العقد حينئذ مع جل شيء أو بشرط شيء، كلها أحكام تسمى بالحكم الوضعي. فإذا كان كل ما ثبت من الشارع يسمى حكم، فعدم وجوب إكرام غير الرجل أيضا يكون حكم، إلا أنه حكم دل عليه الله حال كون هذا الحكم ليس في مقام النطق، يعني ليس بالمدلول المطابق وإنما بالمدلول المتدرج. هذا ما عرفه المصنف حينئذ للمفهوم والمنصوص، قال بأن هناك جماعة عرف المنصوص والمفهوم بتعاريف أخرى. بعضهم عرف المنصوص بأنه حكم مذكور، وعرف المفهوم بأنه حكم غير مذكور، نفس الحكم غير مذكور. أما أن المنصوص حكم مذكور، لأنه عندما قلت أكرم الرجل العادل فالصيغة هي التي دلت على الوجود، فإن كانت هي التي دلت على الوجود فأنت قد ذكرتها. والمفهوم حكم غير مذكور، لأنه لا يوجد شيء دال بحسبه جنب ما هو دال على عدم الوجود، وإنما عدم الوجود استفدناه من إثبات الوجود على العادل. هذا التعريف أشكل عليه إشكالات جدًا. من جملة الإشكالات التي أشكل عليه عند المتأخرين بأن نفس الصيغة لا تدل على الوجود، لأنه كما رأينا بأن الوجود مستفاد بحكم العقل، فإذا كان مستفاد بحكم العقل فالصيغة لا تدل إلا على الطلب، إلا على النسبة الطلبية. وأما الوجوب فهو من حكم العقل، فإذا نطبق على وجوب إكرام العادل حكم غير مذكور، وإذا صدق عليه حكم غير مذكور لوجب أن يخرج عن المنصوص مع أنه منصوص بالاتفاق. فإذا هذا التعريف الإشكالي. عرف أيضا المفهوم والمنصوص بتعريف آخر، يقولون المنصوص هو حكم لمذكور، يعني موضوعه مذكور، متعلقه مذكور. في التعريف الثاني لا كان نفس الحكم مذكورا، هنا في التعريف الثالث متعلقه مذكور. أما أنه متعلقه مذكور لأن متعلقه هو الرجل العادل، لأنه جل أكرم الرجل العادل يدل على وجوب إكرام الرجل العادل، الوجوب هو الحكم، وحينئذ إكرام الرجل العادل هو المتعلق. هذا إكرام الرجل العادل قد ذكر حينئذ في الموقف، فإذا كان قد ذكر في الموقف فيصدق على هذا الحكم وهو الوجوب لأنه حكم لمذكور في الدولة. وعرف على ضوئه المفهوم بأنه حكم لغير مذكور، لأن المفهوم من هذه الجملة ما هو؟ عدم وجوب إكرام الرجل غير العادل. هنا إكرام الرجل غير العادل غير مذكور في البيت، فلما كان غير مذكور المفهوم أثبت حكما لهذا. أيضا بالنسبة للتعريف الثالث أشكل عليه بعدة إشكالات، منها قوله تعالى فاسأل القرية، فاسأل حكم حال كون هذا الحكم متعلق غير مذكور وهو أهل القرية. بناء على هذا الكلام يجب أن يكون مفهوما مع أنه منصوص بالاتفاق. يقول المصنف بأنه لا داعي للمناقشة على هذه التعاريف. لماذا لا داعي؟ يقول لأن كل هذه التعاريف تعاريف لفظية واضحة في جواب السؤال عن المعنى بمشارفة، لا أنها تعاريف حقيقية واقعة في جواب السؤال عن المعنى بما الحقيقية في. طبعا هذا الكلام يسرعنا إلى أن نفصل بين ما الشارح وما الحقيقية من ناحية، وبين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. نقول فيما لو ورد عليك لفظه، هذا اللفظ أنت لا تدري هو موضوع أو ليس بموضوع، فتقول هل وضع تسأل حينئذ عن وضعه بهل. هنا هل هذه هل بسيطة لأنها مركبة، لأنها لا تسأل عن إثبات شيء من شيء، وإنما تسأل عن أصل وجود الشيء، عن أصل وجود الواقع. فلو وجد حينئذ، فلو كان الجواب بنعم بأنه وضع، بمجرد ما تقطع بأن هذا اللفظ الذي الذي تعلقت نفسك به بأنه وضع لمعنى، تجزع نفسك لمعرفة هذا المعنى، فتقول ما هو، يعني ما هو معناه، فتسأل عن المعنى بما. هذه ما تسمى ما الشرع، وسيأتي الدليل لماذا تسمى بأنها ما الشرع. هنا في مقام الجواب يكون الجواب هو التعريف اللفظي. ما معنى التعريف اللفظي؟ يعني أن يكون الجواب بشيء يميز هذا المعنى في الذهن، سواء كان هذا الذي ميز المعنى بالذهن أعم من المعنى أم أخص من المعنى أم مساويا. لا يشترط، يعني بعبارة أخرى، لا يشترط في التعريف اللفظي أن يكون مساويا مع المعرف. يمكن التعريف اللفظي بالأعم ويمكن بالأخص ويمكن بالمساوي. ولذلك في مقام التعريف اللفظي فتسأل ما استعدالة، يقول هنا استعدالة نفسه، هنا استعدالة نفسه عرفت بالتعريف اللفظي عرفت بالأعم. أو تسأل تقول ما الحيوان، يقول هنا الحيوان إنسان وخلاص ويسكتون، فلما سكت يقول قد عرفوه بالأخص لأن الإنسان والفرس أخص من الحيوان. فهنا بعدما تميز بذهنك إن هذا النوع ما تنزع نفسك إلى أن هذا الذي تميز هو موجود واقعا أو لا، فتسأل هل هو موجود؟ أيضا هل هذه هل البسيطة؟ لا هل المركبة؟ لأنه لا يسأل بها عن ثبوت شيء من شيء، وإنما يسأل بها عن أصل ثبوت الوجود لهذا الموضوع. فلو كان الجواب بعد هل بأنه موجود، بعدما تقطع بأنه موجود تفزع نفسك لمعرفة ماهيته وحقيقته لتميزه عن بقية الماهية الموجودة. هنا لما تفزع نفسك لمعرفة ماهيته تسأل عن معناه بما، بالواقع أنت تسأل عن ماهيته. لما تقول ما هو، يعني ما هي ماهية هذا المعنى، هذه ما هي ما الحقيقة. وهنا يجب أن يكون الجواب جوابا بالتعريف حينئذ الحقيقي. التعريف الحقيقي يشترط فيه المساواة مع المعارضة، يشترط فيه المساواة بمعنى أنه لا يصح تعريفه بالأعم ولا يصح تعريفه بالأخص. ومن ناتية القول أن نقول بأن التعريف اللفظي إما أنه حد تام أو ناقص، أو أنه رسم إما تام أو ناقص. فإذا عرفنا الفارق حينئذ بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي، التعريف الحقيقي هو الجواب الواقع حينئذ عن ما الواقع بعد هل البسيطة، أما التعريف اللفظي هو الجواب الواقع عما نفس هذه ما الأولى، إلا أنه واقع قبل هل. لذلك يقولون لا فرق بين ما الشارحة وما الحقيقية أبداً، إلا أنه إن وقعت قبل هل، قبل الهليات تكون حدود إثرية، وبعد الهليات تنقلب حدود الحقيقية. يعني إن وقعت قبل هل تكون حدود ما الشارحة في التعريف عليه الله، وإن وقعت بعد هل فيكون حينئذ ما الحقيقية، فلا بد أن يكون التعريف. إن عرفنا حينئذ الضابط بين ما الشارح وما الحقيقية، نعرف الضابط حينئذ بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي، ونحن قد عرفنا بأن التعريف اللفظي حينئذ لا يشترط فيه المساواة. فإذا كان لا يشترط فيه المساواة، فيقول المصنف أن هذه التعريف التي وقعت منهم كلها من قبيل التعريف اللفظية. وإذا كانت كلها من قبيل التعريف اللفظي، نحن نعرف أن التعريف اللفظي يصح التعريف به بالأعم ويصح التعريف بالأخص بعد لا داعي للتساوي. وإذا كان لا داعي للتساوي فلا داعي بالنقض بأنه طارة هو غير جامع وأخرى بأنه هو غير مانع بينهما. التعريف بالأعم، فإذا كان التعريف فعندما عرف المنصوب بأنه حكم حينئذ لغير مذكور، بعد ما يكون الإشكال فاسأل حينئذ قريته، لما وإن انطبق عليه حينئذ إلا أنه يكون تعريفا بالأعم، والتعريف بالأعم في التعريف المنصوب لا إشكال فيه. هذا تمام الكلام حينئذ في معنى المذكور ومعنى المذكور. ننتقل حينئذ إلى الحكم الثاني حول ماهية النزاع في هذا المذكور. قبل أن نقول ماهية النزاع في هذا المفهوم، نقول أنه مما لا شك فيه ولا ريب بأن الجمل إن دلت على معنى تكون ظاهرة في هذه المعاني، إن دلت على معنى المصادقة تكون ظاهرة فيه، وإن دلت على معنى الالتزام فتكون ظاهرة فيه. الظهور تابع للدلالة، وخذ مثال على ذلك تقول زيد قائم. زيد قائم يدل بحسب الدلالة المصادقية على نسبة القيام لزيد. أيضا لفظ زيد قائم ظاهرا في نسبة القيام لزيد. زيد كثير الرماد حينئذ يدل بالدلالة الانتزامية حينئذ عن نسبة الكرم لزيد. فهنا لما كان دالا على نسبة الكرم فهو أيضا ظاهر في هذا في نسبة الكرم. فإذا الظهور تابع للدلالة، فإذا كان تابع للدلالة سيأتي في مباحث الحجج أن الظهور حجة ولا معنى للسلفيين، بل وقع الاتفاق في أن الظاهر حجة. ما المراد بالحجية؟ المراد بالحجية هو أنه يصح للمتكلم أن يحتج به على السامع لو خالف، ويصح للسامع أن يحتج به على المتكلم لو قال المتكلم بأنه ليس مرادي من اللفظ ما هو ظاهر. هذا معنى الحجة. نعم إن قلت بأنه إذا كان كذلك لماذا عنونه في مبحث؟ نقول هناك عنونه في مبحث وتنازع بأنه حجة، بالواقع النزاع من ناحية شواهده، لأنه هو حجة مطلقا أو أن الظاهر حجة إن أفاد الظن، أو أنه حجة إذا لم يكن هناك ظن على الخلاف. هذه المقدمة التي نقدمها حينئذ أي شيء تفيدنا تفيدنا بأن هذه الجمل التركيبية إن كان لها مدلول التزامي فهي مما لا شك فيه ورائد بأنها ظاهرة فيه، وإذا كانت ظاهرة فيه فحينئذ هذا الظهور حجة على كل حال يجب. إذا استفدنا نحن من المقدمة هذا المعنى يأتي إشكال بأن القدماء عنونوا النزاع في مباحث المفهوم بهذا العنوان، يقولون هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ هل مفهوم الوصف حجة أو لا؟ هل مفهوم الغاية حجة أو لا؟ عنونوا بهذا العنوان. الظاهر من هذا العنوان ما هو؟ الظاهر من هذا العنوان أن الجملة الشرطية لها مفهوم، يعني لها مدلول التزامي، وهي ظاهرة في هذا المدلول التزامي، إلا أن هذا الظاهر حجة أو لا. ظاهر النزاع هكذا، أو ظاهر العنوان هكذا. فهنا بناء على هذا الظاهر من العنوان وبناء على المقدمة السابقة يتحكم في السؤال بأنه لا معنى للنزاع في حجية ظهور المفهوم بالجملة الشرطية. لماذا لا معنى للنزاع في حجية المفهوم؟ لأن الجملة إن كانت ظاهرة في معنى، إن كانت دالة على معنى فتكون ظاهرة فيه، وإن كانت ظاهرة فيه فهي حجة قطعا، بعد لا معنى للنزاع في حجية المفهوم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لا معنى لإدراجه في مباحث أخرى يجب علينا أن ندرجه هنا. نحن هنا لا نتنازع عن حجية ظاهر ما، وهنا نتنازع في تصحيح ظهور ما في أن هذا اللفظ بأي معنى ظاهر، أما أن هذا الظاهر حجة أو ليس بحجة فمسكوت عنه مرفوع حينئذ وجزء الثاني، فعند بعد لم يزل هذا. إن أسست هذا الإشكال يقولون بأن هذه العناوين التي حينئذ عنون القدماء بها هذه المباحث هي من خداع العناوين، ليس المراد بها المدلول المطابق لها. ليس المراد حينئذ من النزاع بأننا نتنازع في أن الجملة لها مفهوم على كل حال، بأن لها بأنها دالة على معنى وظاهرة فيه، وإنما نتنازع في حجيته. النزاع بالواقع في أن الجملة هل تدل على هذا المعنى أو لا. النزاع في أصل الدلالة، في أصل الظهور، لا النزاع في أن الظهور مسلم والدلالة مسلمة، وإنما النزاع في الحجية. عندما نقول بأن الجملة الشرطية مفهوم، الجملة الشرطية حجة أو لا، نريد بأن الجملة الشرطية هل لها معنى لازم لها أو لا. إن كان لها معنى لازم ندلت عليه بالدلالة الإلزامية ولا كانت ظاهرة، وإن لم يكن لها معنى لازم فلا حينئذ فلا تدل عليه بالدلالة الالتزامية لعدم وجود اللازم، وإذا لم تدل فلا ظهور لها. فالنزاع في أصل الظهور لا النزاع في حجية هذا الظاهر بعد التسالم والمفروضية عن أن هذا الظاهر موجود بهذا الشيء. من أجل أن نتضح أكثر نأخذ الجملة الشرطية من جملة الموارد التي وقع النزاع فيها. الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه، جملة الشرطية تدل بحسب المنطوق هي على وجود إكرام زيد عند المجيء، هذا هو المنطوق. النزاع بالمفهوم لأنها هي تدل على عدم وجوب إكرام زيد عند عدم المجيء، ونتنازع في أن هذا الآتي من الجملة وهو عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء حجة أو لا، ليس النزاع في هذا، وإنما النزاع في أن هذه الجملة كما دلت على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرع، يعني كما دلت على ثبوت الوجود لزيد عند المجيء تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ام لا؟ هل تدل على انتفاء الوجود لزيد عند انتفاء؟ فاذا لان الجمله هل تدل على انتفاء عند الانتفاء فيكون النزاع في اصل الظهور لا في حجيه فيها الظهور. هذا من جهه، الأخرى بأن المجاهة في هذه الجمل بأن هل لها مفهوم أو لا بشرط أن تكون هذه الجمل مجردة على القراءة. أما إذا وجدت القراءة فيها حالة مقرنة إما أنها دل على المفهوم أو أنها غير دل على المفهوم فلا معنى للمجاهة. لماذا لا معنى؟ لأن الظهور حينئذ لابد أن يكون على ضوء القرينة. فحتى لو قلنا بأن حينئذ طبع الجملة الشرطية يقصد المفهوم، لكن إن أتي إن بهذه الجملة مع قرينة تدل على عدم المفهوم لابد أن نصل حينئذ عن الطبع ونقول بأن هذه الجملة لا مفهوم لها من دون قرينة. فإذا كل موعد كان محتفا بقرينة ما لابد أن يكون خارج عن محل النزاع. نتنازع في الجمل بما هي مجردة عن حينئذ عن أي قرينة، نقول طبع الجملة بما هو هو هل يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع أو لا؟ النزاع هكذا. فإذا كان النزاع هكذا فحينئذ عندما نتنازع نحن بالمفهوم بالواقع لا نتنازع في حجيته بعد دلالة الجملة عليه وظهورها فيه، وإنما نتنازع في أن الجملة تدل عليه أو لا. الكلام في أصل تشخيص ظهور الجملة لا الكلام في حجية هذا الظاهر الذي قد تشخص وبعد الفراغ عن تشخيصه. هذا كله في نظام القسم الثاني أو القسم الثالث في البحث. إما أن يكون حكم المفهوم موافقا بحسب السنة بحسب النوع لحكم المنطوق، وإما حكم المفهوم موافقا بحسب السنة بحسب النوع لحكم المنطوق، وإما أن يكون مختلفا ولا تختلف. لأن إذا كان المنطوق حكما وكان المفهوم حكما فلا يخلو الأمر، إما أن يكون حكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق وإما أن يكون مختلفا. فإن كان موافقا فهذا ما يسمى عندهم بمفهوم الموافق، معنى الموافقة واضح لأن حكم المفهوم وافق حكم المنطوق، وإن كان مخالفا فهذا المسمى عندهم أيضا بمفهوم المخالفة لأن حكم المفهوم كان مخالفا لحكم المنطوق. من ناحية مفهوم الموافقة ليس له إلا مورد واحد وهي دلالة الأولوية. دلالة الأولوية طبعا سيأتي البحث فيها، لكن هنا نقدم لها مثال قوله تعالى عندما قال ولا تقل لهما أف. لا تقل يدل على حرمة التأثير بحيث المثيل المقابل، هذا هو المنطوق. لكن هذا المنطوق يدل على حكم بالمفهوم وهو حرمة الضرب وحرمة الشتم وحرمة مطلق الجدال. هنا حرمة الشتم مفهوم من الآية، فما أن حرمة التأثير منطوق من الآية حال كون المفهوم من الآية موافق للمنطوق حتى بالفصل، لأن بالنسبة للتأثير فلا أيضا ثبت عليه حكم وهو حرمة لم نتحدث. يبقى بأن دلالة الأولوية صارة تكون ناشئة من ناحية حكم العقل تكون ناشئة من دلالة الواقع، ما هو المتصور بأن الدلالة الأولوية هي حجة المطلق، وهي دائما تكون ناشئة من فصل العقل وفصل العقل، سواء دلالة الأولوية تكون ناشئة من فصل العقل وأخرى تكون ناشئة من دلالة اللفظ. طبعا سيأتي البحث فيه في مبحث القياس. هناك في مبحث القياس سنقول بأنه إذا كانت دلالة الأولوية على قسمين، فهذه الأولوية الناشئة من حكم العقل هل هي قياس الدلالة؟ إذا كانت قياس فهي محرمة، لأنه حرمة القياس ثبتت في يدي الإجماع عند الفقه. فيبقى حينئذ الخارج عن القياس الأولوية المدلول عليها بالنقل، وهذا هو الذي نريده نحن. فإذا كان هذا الذي نحن نريده فنقول بأنه الأولوية تكون مدلولة لللفظ في مقام واحد، وهو فيما لو كان المولى بإنشاء الحرمة بإنشاء الحرمة قام حظا ووضعه على أدنى المراتب، لما وضعه هو حظا على أدنى المراتب فيكون وضعه على أدنى المراتب مشعر لنا، دال لنا بأن هذا الحكم يعم جميع المراتب الكلين. من هنا نحن نقول بأنه إذا كان هذا الحكم قد ثبت لأدنى المراتب فهو ثابت لأعلى المراتب حينئذ على نحو الأولوية، لأن الحرمة إذا ثبتت للتأثيث مع أن التأثيث فيه عادية بسيطة فمن باب أولى أن يثبت الحكم للضرب والشتم لأن فيه أدية أشد، لكن هنا نقول بأن حرمة الضرب ثبتت من حرمة التأثير بدلالة الله. لماذا بدلالة الله؟ لأن المولى في مقام بيان إنشاء حرمة الأدية ما قال يحرم أدية الأبوين، وإنما أخذ الحرمة لو قال يحرم أدية الأبوين وسكت حينئذ نحن نشخص المصادر، نقول كل مصداق من مصادر الأذية يكون محرم تأثيثا كان أو ضربا أو شتما. أخلا هو في مقام بيان حرمة الأذية يقوم ويعلق الحرمة على أدنى مراتب الأذية، لما علقه على الأدنى كان مشعرا لنا بأن جميع المراتب الأخرى حينئذ تكون ذلك قد ثبت لها صارة هذا، وهذا هو دلالة الله على الأذية. أخلا هو ليس في مقام أصل بيان الإنزال حكم مطلقا، وإنما هو في مقام بيان حكم هذه المرتبة فقط. إذا كان في مقام بيان هذه المرتبة فقط أنت تأتي مخارج وتقول هذه المرتبة أدنى حينئذ من مرتبة المطلقة، فإن ثبت الحكم لهذه المرتبة فلا بد أن يثبت مرتبة الأخرى، فهذه أولوية إلا أنها أولوية بحق العقل. مثالها هكذا، فيما لو سألت الإمام تقول لو قطعت إصبع رجل، لا شك فيه أن الحكم ليس في مقام حينئذ بيان الدية لقطع العشرة، في مقام السؤال فقط، السؤال هو حكم لهذه المرتبة. فلو قال عشر الدية أنت تقول فإن قطع إصبعا فحينئذ عشر الدنيا، هذه مرتبة الدنيا، بحيث لو قطع إصبعين لوجب أن يكون حينئذ عشرين، لو قطع ثلاثة زن لوجب أن يكون ثلاثة وهكذا. ثم تقول بأنه هذا بالنسبة للرجل، أيضا بالنسبة للمرأة على حد القيام، فإذا المرأة انقطعت من الرجل والرجل انقطع من المرأة فكله على حد القيام، هذه كلها حينئذ استدلال بالأولوية لكن من ناحية حسن العقل هذه القياس وهذه المحرم، لأنه حينئذ المرأة تعاقب الرجل في قطعه يعني في الدية إلى الثلث، فإن وصلت للثلث ترجع حينئذ إلى المرأة. حينئذ الرجل انقطع إصبعين من المرأة وإن كان عليه هو العشرين، لكن إن قطعت ثلاثة والأربعة عليه حينئذ يرجع إلى النصف أن يرجع إلى العشرين مرة أخرى، ولا يلزم بأن كل مرتبة عند يكون هناك عشر زائد في البيت. هذه الأولوية الناشئة من حكم العقل تسمى بأنها قياس، ويقولون بأنها القياس المحرم مطلقا، سواء كان قياس المساواة وهو جرب حكم النظير للنظير، أو لا قياس الأولوية وهو جرب حكم من مرتبة أدنى إلى مرتبة أشد. إذا عرفنا ذلك فنقول بأن الشاهد من هذا الكلام بأننا نريد بأن مفهوم الموافقة حجة، بمعنى أنه ظاهر فيما لو كان اللفظ دالا عليه، أما إذا كان العقل دليل عليه بعده فمفهوم الموافقة للموصول إذن لا يكون نفس هذا المنصوص نفس هذا اللفظ نفس هذا الدال دال على الملزوم يقين إذن بالدلالة الجزمية وإنما يكون ذلك اللازم مفهوما بحكم العقل دل عليه حكم العقل لا تكون مفهوم الموافقة أبدا. هذا بالنسبة لنقل الدال. أما بالنسبة لمفهوم المخالفة فمفهوم مفهوم الدال مفهوم المخالفة لها أكثر من ثلاثة. الأول في الجملة الشرطية، الجملة الشرطية وهي إن جاء زيد فأكرمه يدل منطوقا على وجوب إكرام زيد عند مجيئه. وقع النزاع في أنه هل يدل على انتفاء المجيء وانتفاء المجيء حكم مخالف من الحكم الذي ثبت في المنطوق، لأن الحكم الذي في المنطوق وجوب في المفهوم وارتفاع فهل تدل الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء مجيء زيد أيضا. ووقع حينئذ في مفهوم المخالفة النزاع في الجملة الوصفية، الجملة الوصفية أكرم الرجل العادل، فهنا دل على وجوب الإكرام للرجل. فالنزاع في أن هل لها مفهوم أو لا، بمعنى أنها هل تدل على عدم الوجوب، وعدم الوجوب مخالف مغاير من حكم الذي وجد في المفهوم، فهل تدل على عدم المفهوم حينئذ للرجل غير العادل. ووقع النزاع في الجملة الغائية، فقل صم إلى الليل، هنا لما قلت صم إلى الليل يعني أوجبت الصيام إلى الليل، فهل يدل هذا على ارتفاع الوجوب عما بعد الليل أو عند دخول الليل أو لا؟ فهنا إذا كان دالا فذلك المفهوم فيه حكم حال كون هذا الحكم مخالف للحكم الذي قد وجد في المفهوم. أيضا وقع النزاع في الجمل التي فيها أدوات تفيد الخاطر، مثل ما زيد إلا قائل أو مثل إنما وغيره من الجلد مسيح من ذلك. وهنا عندما تقول مثلا ما زيد إلا قائل فالحكم الذي أثبته إليه الجد هو القيام، فهل يعني نفي غير القيام عنه من قعود وغيره أم لا؟ هنا مما لا شك فيه نفي حينئذ القعود مخالف لإثبات القيام، فيكون حكم في المفهوم مخالف للحكم الذي وجد في المفهوم. أيضا وقع النزاع في ذات الجملة التي فيها لفظ، وهي في قلت أكرم العادل، ما قلت أكرم الرجل، لو قلت أكرم الرجل لكان وقفا، قلت أكرم العادل، فهل يدل هذا على انتفاء الإكرام وانتفاء الإكرام أيضا حكم مخالف للإكرام الذي كان وقفا. من جملة الموارد وقع النزاع في مفهوم العدل فيما لو قلت حينئذ أكرم ثلاثة علماء، فهل يدل هذا على نفي الإكرام عن الأربعة والخمسة والستة أو لا، ونفي الإكرام مغير لإثبات الإكرام؟ أيضا وقع الخلاف في الجمل التي فيها دلالة على المكان أو على الزمان، طبعا بالنسبة للمكان والزمان لم يستعرضه المصنف، فإذا إذا كانت موارد الجمل هي ستة فعلينا أن نبحث كل جملة على ابتداء لنرى بأن هذه الجملة هل تدل على مفهوم أو لها مفهوم لتكون ظاهرة فيه أم لا. بالنسبة لهذه الجملة سيأتي البحث عنها إن شاء الله. يقول هو تميدا في معنى كلمة المفهوم وفي النزاع في حجيته، يعني هذا هو القسم الثاني من النزاع، وفي أقسامه، هذا هو القسم الثاني. فهذه ثلاثة كلمات. الأول معنى كلمة المفهوم، يقول تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معاني. الأول المعنى المدلول لللفظ، يعني يطلق المفهوم على المساوق المدلول، كل مصداق يطلق عليه مدلول ينطبق عليه لفظ المفهوم الثاني. المدلول اللفظ، لماذا هذا المدلول سمي مفهوما؟ قال لأنه يفهم منه، يعني الذي يفهم منه، هذا حينئذ مشعر في التعليم، فيساوق لفظ المفهوم كلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد مثل زيد أو جملة زيد قائم، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا، وسواء كان مدلولا بالدلالة المطابقية أو الانفجارية، كل مدلول ما اطلق عليه من المدلول تقريبا معنى. الثاني ما يقال من المصداق، يعني ما يقال من المصداق يعني يطلق المفهوم على الصور الذهنية في الذهن، هذا معناه. فيقولون محكوم أنه بالحمل يشترط الاتحاد في هذه الصور، في الحمل الشائع يشترط التغير في هذه الصور. ما يقابل المصداق فيراد منه كل معنى يفهم، يعني كل صورة حاصلة في الذهن، وإن لم تكن هذه الصورة ناشئة من دلالة اللفظ، ولذا قال وإن لم يكن مدلولا للفظ، فيعم المعنى الأول لغيره. يعم المعنى الأول، لأن كل مدلول مفهوم في الذهن، كل مدلول له صورة في الذهن، وليس كل ما له صورة في الذهن يجب أن يكون هناك لفظ يدل عليه، وبين المعنى المفهوم. الثالث ما يقابل المفهوم، وهو أخص من الأولين، أخص لأن المفهوم باعتبار الإطلاق مخصوص للمدلول بالدلالة الالتزامية للجمل التركيبية فقط. من هنا يتوضح لنا وأخص من المعنى الأول، لأن المعنى الأول ناظر من المبني المطابق والالتزامي في الجمل والمفردات، هذا مخصوص بالجمل ومخصوص بالالتزام فقط. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو أخص من الثاني، لأنه هذا المفهوم الذي هو لازم، وإن كان هو صورة ذهنية، إلا أنه ليس كل صورة ذهنية تفهم، لأنه من الممكن أن تكون هناك صور ذهنية موجودة في الذهن وهي مدلولة بالدلالة المطابقية أو غير مدلولة أبدا، إذا بمعنى عموم وخصوص مطلق. لذلك قال وهو أخص من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا. لكن هذا المعنى الثالث هو مصطلح الأصوليين، يعني الأصوليون قد اصطلحوا عليه، وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل الترتيبية، سواء كانت هذه الجمل إنشائية مثل أكرم زيد العادل، أو إخبارية ما زيد إلا قائل كان خبرا فلها لازم. فلا يقال لمدلول المفرد الالتزام مفهوم، وإن كان من المدلولات الالتزامية. على ضوئه فالمدلول بالمدلول المطابق للجمل يكون هو المنصوب، لأن المفهوم في جمل المنصوب. قال وأما المنصوب فمقصود منه ما يدل عليه نفس اللفظ، لكن ليس مطلق اللفظ مفردا كان أو جملة، وإنما خصوص ألفاظ الجملة. نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ منصوب حاملا لذلك المعنى، يعني دالا على ذلك المعنى بنفسه وقالبا له، فيسمى المعنى منصوبا تسمية للمدلول، لأنه كل ما أتى بالمدلول المطابق يسمي منصوب، فالمدلول المطابق الدال له قد نطق به فيسمى هذا بإسم داله. ولذلك قال فيسمى المعنى منصوبا تسمية للمدلول بإسم الدال، ولذلك يختص المنصوب بالمدلول المطابق فقط للجمل التركيبية، كما أن المفهوم يختص بجنب المدلول الالتزامي للجمل التركيبية، وإن كان المعنى مجرد تقول فيه اللفظ بكامل. وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بما هو الشرط. ولعجل هذا يختص المفهوم بالمفهوم أتى هنا ليمثل على المفهوم
المبين بالمعنى. نعم ليش ما على ليش ما يأخذ
مصطلح مصطلح أنا وإياك على أن اللفظ يجعل هذا المعنى، فكل ماذا لم تصطلح على ذلك صلحنا وقع الاتفاق، لا نطلقه بحسب ما له من معنى اللغوي، لو أطلقناه بحسب ما له من معنى اللغوي لأن البين بالمعنى العام مثله مثل ذا كل منهما لازم، لماذا خصصتم به؟ هذا مصطلح. أو مصطلح مثلنا الفعل عند النحاة، يقولون الفعل عند النحاة ما وضع للدلالة على حدث مع الزمن، فقولوا لماذا لو لم يكن مع المكان صلحنا على الزمن، لا معنى له.
ما يعتبر من نسبة واحد يعني أخذ من اللفظ واحد من
أخذ المعنى المصطلح، يعني صلحنا على النحاة، قالوا صلحنا على أن لفظ الفعل هو على كل لفظ يدل على حدث مع الزمن، فقل لماذا كان مع الدلالة الزمنية ولم يكن مع الدلالة المكانية؟ يأتي الشيء نقول مصطلح، المصطلح لا نقاش فيه، والجهة لا تشاح في المصطلح، يعني لا يصح النزاع في المصطلح، المصطلح هكذا وقع من دون أي مبرر. مثاله قولهم إذا بلغ الماء سرا لا ينجس شيء، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، وهو عدم تنجس الماء البالغ سرا بشيء من النجاسات. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا لم يبلغ سرا يتنجس بالنجاسات. وعلى هذا يمكن تعريف مدلول يعني المنصوب، وهو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والمراد من الحكم الحكم بالمعنى العام، يعني لا خصوص الأحكام التكليفية حتى الحكم الشامل للحكم الوضعي، يعني كل ما حكم به الشارع، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة من وجوب وحرمة وإباحة وكراهة واستقبال، يعني الأحكام التكليفية. وعرفوهما، يعني عرفوا المنصوص والمفهوم أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور، واجتمع عليه بالوجوب عند الصيغة على مثل المتأخرين. الصيغة تدل على الوجوب، لكن تدل حينئذ لا على نحو أن الوجوب جزء المعنى وإنما هو حكم العقل، إذن هو حكم غير مذكور، لوجب أن يكون مفهوما مع أنه منصوصا بالاتفاق. وأنهما يعني وعرفا أيضا بأنهما حكم لمذكور بالنسبة للمنصوص وحكم لغير مذكور. طبعا الفرق بين التعريف الثاني والثالث أن صار الذكر وعدمه لنفس الحكم، وصار الذكر وعدمه لموضوع الحكم لا لنفس المذكور. وأيضا موقش السلبي بقوله تعالى تسأل القرية أنه حكم لغير مذكور لوجب أن يكون مفهوما مع أنه منصوصا. يقول المصنف وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل، والذي يهون الخاطب أنها تعريفات لفظية. تعريفات لفظية يعني واقعة في جواب السؤال عما الشارحة الذي لا يقصد منها الدقة. لماذا؟ لأن التعريف اللفظي لا يشرف فيه التساوي، بل يجوز حينئذ التعريف بالأعم ويجوز التعريف بالأخص. الذي لا يقصد منها التساوي في التعريف والمقصود منها واضح، لأنها تعاريف حقيقية ليصح النقد عليها فرض الرد. الثاني النزاع في حجية المفهوم. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، يعني الكلام يكون ظاهرا فيما يدل عليه ويكون ظاهرا في الجاه. فإذا كان كذلك بعد لا معنى للنزاع بالمفاهيم إذا كان النزاع في أن مفهوم الشرط حجة المفهوم. يقول فيكون معنى الحجية قال فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الضوابط الأخرى. إذا ما معنى النزاع في حجية المفهوم عندما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ ظاهر هذا أن المفهوم شيء مسلم وهو الجملة ظاهرة فيه لأن حجة أو لا، ونحن قد رأينا أن الحجية ثابتة لكل ظاهر. يكون على تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الحجة، لأنه هنا لا نبحث عن حجية الظاهر، هنا نبحث عن صغريات حينئذ أثر الظهور، يعني عن تشخيص بعض الموارد هل لها ظهور في معنى أو لا. لذلك قال التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح الظهور. يعني ما معنى تشخيص الظهور؟ حينئذ أن نشخص صغريات أثر الظهور وتنقيح صغريات حجية الظهور. بل ينبغي حينئذ لو كان البحث كما تقدم أن يدخل في بحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب والكتاب. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها، لا أن ظهورها مسلم والنزاع في حجيته. وبعبارة أخرى النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. والعنوان يخدع العلوي لا يريدون به حينئذ بأن النزاع في الحجية، وإنما يريدون بأن النزاع في الأصل. يقول فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كما دلت منطوقا على إثبات على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أم لا؟ النزاع هكذا أو هل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ لأنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له. وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم من هذا العنوان كما ذكرنا فيكون العنوان مخدع للمعنى، يعني يراد به غير ظاهر يراد به معنى الله. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها، يعني إذا كانت لهذه الجمل قرينة تدل على المفهوم، ذا قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم، بل موضوع الكلام محل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية، يعني طبع الجملة الشرطية التعليق في الجملة، تعليق الجزاء على الشرط في الجملة الشرطية هل يدل كما دل على ثبوت الجزاء عند الشرط، هل يدل على انتفاء الجزاء عند الشرط لا بحسب الطابع لا مع الإضافة مع القرائن في ذلك على المفهوم مع تجربها عن القرائن. أقسام المفهوم قال ينقسم المفهوم باعتبار أنه حكم إلى مفهوم الموافق ومفهوم المفهوم. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم المنصوص المنصوص فإن كان الأصل في المنطوق الوجود مثلا كان في المفهوم الوجود أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأسيس المحرم بتحريم. وقد يسمى هذا المفهوم في لسان القدماء بفحوى الخصام، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، لأنه حجة، لأن اللفظ إن كان ظاهر بالأولوية فالظاهر قد عزب أنه حجة في البيت. وسيأتي عند القياس بأن اللفظ إن كان حينئذ قد أثبت الحكم فيه على أدنى المراتب في مقام بيان إنشاء الحكم فهو ظاهر، هذا لا نزاع. ولذلك قال بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، طبعا دلالة الأولوية ليس أن دلالة الأولوية بحكم العقل، ولا كانت الأولوية بحكم العقل وهي قيلة وفئة النزاع فيها من نفس المصنفين خرج يقول أن القياس لا يصح في هذا الكلام، وله تفصيل كإلزاء وله تفصيل كلام يأتي في موضع في موضع عند البحث في الكلام. ثانيا مفهوم المخالف، ما كان الحكم فيه يعني في المفهوم مخالفا في السوق للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نفسها بالتفصيل، وهي ست مفهوم الشرط الوصف الغاية الحصر العدد اللقب والزمان والمكان لم يذكره مع أنه وشن بطول ذكر كل يوم هذا وكل يوم ثقة لا تفعل. بعضهم قال بأنها للحرمة، بعضهم قال حينئذ للكراهة، بعضهم قال المشترك اللفظ بينهما، بعضهم قال المشترك المعنوي، بعضهم قال أنها بالإطلاق دالة على الحرمة، بعضهم قال بأنها خرج المعنى الموضوع. المصنف نفس اختياره هناك اختاره، يقول بأن كل من الوجوب والحرمة أو الاشتراك اللفظي لهما أو الإشراف المعنوي لازمه أن تكون الصيغة قد وضعت لمعاني إثنية، لأن حينئذ الحرمة والكراهة أو حينئذ كل منهما إذا كان هناك إشراف مرضي كل منهما فيكون حينئذ قد لاحظ الحرمة والكراهة بنحو الاستقلال بما هو موجود في نفسه، فإذا لاحظته بنحو الاستقلال فيكون معنى إثنية. ونحن نعرف بأن صيغة لا تفعل معناها معنى الحرفي، فإذا كان معناها معنى الحرفي فيستحيل أن يكون معناها معنى الاسمي، وإلا لو دلت على معنى الاسمي لوجب أن تخرج عن حرفيتها، مع أنه بحسب الفرض بأن لها معنى حرفي. فإذا عرفت ذلك فإذا كل هذه الأقوال تكون ضبط. الشيء الحقيقي الشيء الذي هو صحيح في البين، نقدر أن نقول بأن هذه الصيغة بما لها من معنى حرفي هي وإن دلت على الجزر، لكن هنا بما أن لها معنى حرفي فإذا هي تدل على نسبة الجزرية القائمة بين نفس المولى بين نفس الناس والمنهي والمنهي عنه، كما أن صيغة إفعل هي نسبة بين الآمر والمأمور والمأمور به، كذلك صيغة لا تفعل هي تدل على هذه النسبة القائمة بين الناهي والمنهي والمنهي عنه، فإذا كانت حينئذ دالة على هذه النسبة فإذا هي لا تدل إلا على النسبة الزجرية فقط. بعد دلالتها على النسبة الزجرية يقوم العقل ويحكم، يقول بأن هذا زجر صدر من المولى. لماذا زجر صدر من المولى؟ أولا بملاحظة معناه بأنه يدل على النسبة الزجرية، ثانيا بملاحظة الداعي لأن هذه الصيغة صدرت بداعي الزجر، ونحن نعرف سابقا أن كل لفظ يصدر بداعي يكون من مصادر هذا الداعي، اللفظ إن صدر بداعي التهديد يكون من مصادر التهديد، يعني تكون قد هددت به بنفسه أصبح مصداقا للتهديد. أيضا نقول بحسب المعنى معنى صيغة لا تفعل تدل على النسبة الزجرية، وبحسب الداعي قد صدرت بداعي الزجر فأيضا هي مصداق للزجر. يقول العقل بأن هذه الصيغة بحسب المعنى وبحسب الداعي هي حينئذ مصداق للزجر، فإذا كانت مصداق للزجر من العالي العقل حاكم بأنه يجب الانزجار عما زجر عنه المولى، فإذا يحكم العقل بالانزجار. لازم الحكم بالانزجار أن يكون طلب الترك موجود، وأن يكون حينئذ المنع من الفعل موجود، وأن تكون الحرمة أيضا موجودة في البيت، وهذا هو الحكم. أن تكون الحرمة موجودة لماذا؟ لأن معنى الزجر بأنه هو لا يرضى بالفعل، فإذا كان لا يرضى بالفعل فيكون الفعل محرم عليه،
ولا يمكن لك أن تفعله إلا إذا أذن لك فيما بعد الانتظار. إن أذن لك فنستكشف من وجود الإذن حينئذ أن هذه الصيغة كانت دالة أو يراد منها أنها تدل حينئذ على الصراحة لا أنها كانت دالة على الحرمة. وإلا إذا لم يأتي الإذن فيحكم العقل حينئذ بالحرمة لصدور حينئذ الزجر منه مع عدم وجود الإذن في البيت. فإذا كانت صدرت حينئذ فإذا كانت هذه الصيغة صدرت منه بداء الزجر ولم يأتي منه إذن يفهم العقل بأنه زجر من المولى. وإذا كان زجرا من المولى وهو عالي والعالي يجب الانزجار عن نواهيه إذن يجب الانزجار عن هذه فغاية ما تدل عليه الصيغة هذا المعنى. لكن العقل بعدما يفهم هذا المعنى يقول يجب الانزجار على نحو الحرمة. لماذا يقول أنه يجب الانزجار على نحو الحرمة؟ طبعا نعيد لكن نعيد بصيغة أخرى. نمثل له بهذا المثال التثمين. لو كان هناك مولى دفعك بيدك الدفع التثميني هو أن يؤدي مؤدى البعث التشريعي يؤدي مؤدى البعث في الإذن الإنشائي في البيت. هنا لما دفعك عليك أن تندفع ولا ترجع إلا إذا طلب منك الرجوع أبي منك. من هنا نحن هناك في صيغة الأمر استفدنا الوجوب من البعث. قلنا الصيغة لا تدل إلا على النسبة حينئذ البعثية إلا على النسبة الطلبية بعدما يثبت بأنه طلب من العالي يحكم العقل بالوجود. لماذا حكم بالوجود؟ حكم لأنه البعث التشريعي البعث الإنشائي كالبعث التكميني. فيما لو وضع المولى يديه في كتفك ودفعك نحو السوق لما دفعك فعليك أن تندفع ولا ترجع إلا إذا طلب منه. عندما لم يصدر منه الإذن بالرجوع عليك أن تذهب إلى السوق. فأيضا كما أنه في البعث التكميني كذلك في البعث الإنشائي كذلك يحكم العقل بالوجوب. يعني يحكم العقل بلا بدية الذهاب إلى السوق وبعدم جواز الرجوع. وهذا هو معنى نفس الكلام الذي نقوله بصيغة لا تفعل نقوله عفوا بصيغة افعل في الأمر نقوله بصيغة لا تفعل في النهي. هنا بصيغة لا تفعل تدل على الزجر. فنقول لو تشارك تكمينا أنت عندما كنت مشرفا على فعل لو قامه ودفعت عنه بالياب عليك أن تفتح عنه مطلقا ولا تضطرد منه إلا إذا أذن لك. كذلك كما أنه في البعث في الزجر التكميني ذلك أيضا في الزجر التشريعي في الزجر الإنشائي ذلك. فيما لو زجرك عن فعل إنشاء عليك أن تبتعد عنه ولا تقترب إلى فعله إلا إذا أذن. فمع صدور الزجر وعدم صدور الإذن يحكم العقل حينئذ بالحرمة. يعني يحكم بحرمة الاقتراب من هذا الفعل. متى يحكم بالكراهة؟ فيما لو صدر الإذن كما أنه فيما لو زجرك أولا باليدين ثم جوز لك أن تقترب منه في بعض الحالات. فلا يكون هذا الانزجار عن الفعل حينئذ انزجارا عن الفعل مطلقا. فمن يكون مؤدى هذا الزجر التكويني مؤدى الكراهة في البين. فكما أن الزجر التكويني مع الإذن يؤدي الكراهة أيضا الزجر التشريعي مع الإذن يؤدي الكراهة في البين. فإذا الكراهة يحكم بها العقل لكن يحكم بها إذا أتى إذنا مع عدم صدور الإذن لابد أن يحكم بالحرمة. المناط يعني أوفق بالجملة خلاصة هذا الكلام أن كل ما قلناه في صيغة الأمر نقوله في صيغة النهي. كيف أن هناك قلنا بأن صيغة إفعل هي لا تدل إلا على النسبة الطلبية والوجوب حكم للعقل العقل يحكم به. كذلك في صيغة لا تفعل نقول صيغة لا تفعل لا يعقل أن تدل على الحرمة ولا يعقل أن تدل على الكراهة لأنها معاني إثمية غاية ما تدل عليه على النسبة التجرية. العقل هو الحاكم بالحرمة هو الحاكم بالكراهة بهذا المحل الذي حصل. وبه يكون أيضا ثم البحث في النهي. نعم هناك مبحث يأتي في صيغة النهي ولا يأتي في صيغة افعل في صيغة الأمر. هذا المبحث ما هو؟ نقول هذا المبحث يأتي على تفسير القدماء للصيغة. الصيغة قالوا بأنها دالة على طلب الطلب. لما كانت دالة على طلب الطلب قام الإشكال في أذهان العامة يقولون الطلب لا يعقل أن يتعلق بالطلب لما كان لا يحصل أن يتعلق بالترك لابد من صرف هذا الطلب إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي صرف إليه حين تعلق الطلب؟
قالوا بأن النهي يدل على طلب الترك.
بالنسبة إلى أن النهي دال على طلب الترك، المراد بالترك هو أمر عدمي، ترك الفعل يعني إبقاء الفعل معدوما لا تفعله. فإذا كان الترك أمرا عدمي فالشيئين توضح حينئذ الشق الأول. طلب الكف، المراد بالكف فعل وجودي، وهو أن تكف نفسك حينئذ عن الاقتراب لهذا الفعل. هنا عندما تكف نفسك عن الاقتراب لهذا الفعل أكف النفس فعل وجودي إذن كان عدمي. يبقى لماذا عما قالوا بأن النهي حينئذ دال على طلب الترك؟ هم لا يقولون بأنه هو ظاهر رأسا في طلب الترك، هم يسلمون بأنه دال بطلب الترك، إلا أنه لا بد من صرف ظهوره إلى طلب الترك لوجود إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ يقولون الإشكال أنه يشترط في متعلق التكليف، سواء كان التكليف وجوبا أو حرمة أو غيرهما، يشترط في متعلقه أن يكون مقدورا للمكلف. وهذا سابقا نحن نقول.